وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته وتواصلة في كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له وجعل مرتبته في دينه. وقبل القراءة الناقد الأول من نواقض الإسلام نسألكم عما مضى شرحه وبيانه في مقدمة أو عن مقدمة ذكرناها قبل القراءة في هذه النواقض. السؤال الأول: هل هذه النواقض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتي إذا فعل واحدا منها المسلم خرج من الملة محصورة أم ذكرها على سبيل أنها من أهله؟ يعني هل هناك نواقض أخرى غيرها؟ نعم هناك نواقض كثيرة غيرها، ولكن لماذا جعلها عشرة؟ وإنما هذا هم وربما تعم البلوى به. مثل الشيخ ابن الوهاب ألف في توحيد الإلهية، قال كتاب التوحيد وقصد الإلهية، لأن البلوى عمت في زمنه بشرك الإلهية، ألف في توحيد الإلهية. ابن خزيمة ابتلي في زمنه بالجهمية فألف كتاب التوحيد وعنى به توحيد الصفة، فقال المقتضى عند الشيخ ابن الوهاب أن يذكر هذه العشر نواقض التي تخرج الإنسان من الملة لو قام أو لو فعل واحدا منها. وليس هذا معناه أن النواقض والمكفرات محصورة في هذا، نعم محصورة في هذا. طيب السؤال الثاني: ما هو المبحث عند الفقهاء الذي عبروا عنه بما عبر عنه الشيخ بقول نواقض الإسلام؟ حكم إيش؟ أحكام؟ أحكام مرتد، باب مستقل في الفقه، أحكام المرتد يرتد بإيش؟ ثم ذكروا بإيش يرتد في نواقض متعددة، وذكروا حكم هذا المرتد. السؤال الثالث: لو أن رجلا ارتد أمامك في مجلس بالسقيا بالله وملائكته أو نحو ذلك، فما واجبك؟ هل الأفضل أو هل واجب عليك أن تقتله تحقق أمامك ومك شاهد تقول لو فاتني ما يقتل؟ فهل من الجهاد في سبيل الله أن تقتله سخر بالله وملائكته بملائكته تقتله كيف؟ يعني ما تقتل اشتفع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، هذا مو بسمعك النبي ان تقتله، من بدل دينه فاقتلوه. البينة من جهة السكوت كنت على علم المكفر نطق به وهو نطق بالمكفر واضح عندك، قال أخوكم ترجع ليش ولي الأمر ما الدليل وكيف تجمع وكيف تقول في قول من بدل دينا فاقتلوه؟ نعم تجمع بين قوله من بدل دينا فاقتلوه وحينئذ مع فعل ابن عمر الخطاب تأذن لي أن أضرب عنق حاطب يعني فقد نابق، هو الذي قال يعني يا محمد فكفر به بالكلمة لأنه شك في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مستقر عند الصحابة أن السيف بيد ولي الأمر والذي كان يمثل من؟ رسول الله، كان يمثل أمر صلى الله عليه وسلم أو يتمثل في شخصه مسألة ولي الأمر، فقال ائذن لي يا رسول الله. ومن هنا السيف بيد من؟ السلطات، لا كما قال أحد المعارض المشهورين من القصاص قالوا إنسان أمام حساس الدين اقتلوه إن شاء الله، هذا هو الجهل وما ضيع الدين إلى القصاص الجهل، هذا ابتداء تقرب الله بقتل غير ولي الأمر ابتداء، مزيد زيادة من التقرب إلى الله لا دليل عليه وليست هي من الجهاد بل هي من الفساد في الأرض والإفساد، بل يرجع لولي الأمر كما رجع بيكون أفضل من عمر، رجل شتم النبي أمامه واتهمه بأنه ظالم لا يعتل واستحق السيف، ما الله ما توجه لي القتل، قال إذن لي رسول الله نظر عنقه السيف بيد السلطان، فلا عندما ارتد أمامك تهجم عليه وتقتله كما يفعل جماعة داعش وعلا. هذا ما يعرفون كيف يثبتون الكفر، ما يعرفون كيف يثبتونه، ما يعرفون كيف يثبتونه، ومع ذلك يذبحوا المسلمين بغير علم وبوحشية لا تقوم على سنة سوية ولا آثارها للصحابة مرضية، الطيش والجهل شعار. طيب المسألة الرابعة، لو ارتد المسلم لو ارتد المسلم عن دينه ثم رجع إلى الإسلام وتاب، هل تكتب له أعماله من حج وصيام رمضان أم بعيد؟ كل الصلوات بعيدة، الزكوات بعيدة، الحج يعني أقصد، هل يلزمه الإعادة أم يحسب له ما قد سلف؟ الإسلام يهدمه كيف؟ هذا مو دليل يهدم معاصي، هذا تكلم عن الحج والعمرة اللي فعلها قبل، يعني إذا رجع ما ترجع له قولا صحها. طب بعد ما أسأل ما بعده من حج وعمرة يعود لصحيفته؟ هل أصل صحيح؟ أحسن جيد، ما الدليل؟ ومن يثبت منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا الآية، فقال فيموت وهو كافر حبط، إذا ما مات وهو كافر فأسلم لم تعلم ترجع له هو.
طيب المسألة الخامسة، من قال لأخيه يا كافر، وهذا موجود حتى أحيانا الشباب يتراشقون بهذا من جهله، من جهله يقول له يا كافر، ربما من الشباب الطائش أو من المبتدعة الخوارج، فهل يرجع الكفر عليه إليه بكل حال أم بتفصيل؟ متى يرجع الكفر الذي قال لأخيه يا كافر فيكون هو كافر؟ إذا كفر كفر الكافر أو يستحق، رجل سخر كما قال صاحبك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل كفر، ها؟ طيب أكمل تفسير مثلا. أما إذا ما كفر فيرجع الكفر إليه مطلقا ولا بتفصيل، طلع فعلا كافر يرجع إليه الكفر بتفصيل ولا مطلقا؟ هذا لا يحتاج إلى تفصيل، هذا النص مجمل يحتاج إلى تفصيل. طيب إن كان كفره بعلم من غير تأويل، يعني عرف أنه ليس بكافر بالدليل الشرعي نفسه، ومع ذلك قال يا كافر، فكأنه جحد شرط إبقاءه على الإسلام والذي هو من الإسلام، فيكفر بذلك يرجع الكفر إليه، يعرف أنه مقيم بالصلاة مؤتي ثم يكفر، هل يجحد؟ يقول يا كافر، وفي نفسه أنه لن يكفر. أما إذا كان عنده تأويل في تكفيره فلا يرجع الكفر إليه ولا يستحق اسمه، فهمت؟ ويدل على التفسير أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، ما عندهم كفروا الصحابة، لما؟ لاعتقاد الصحابة أن عندهم شبهة تأويل تمنع تكفيرهم كما قال عليهم الكفر فروا، وإن كانوا فساق تجار كلام النار، لكن يقول ابن تيمية اتفق الصحابة على ترك تكفير لأي شيء، لماذا كفر؟ إذا خذ فهم الصحابة لعدم تكفير الخوارج مع حديث، اجمعوا مع حديث من قال لمسلم يا كافر، يتخرج لك هذا التفصيل، ما هو؟ إن كفره بلا تأويل وهو يستحق اسم الإسلام والإيمان فهو كافر، فإن كان عنده شبه التأويل لا يعود إليه. ومن ذكر هذه الفائدة العلامة العدالي رحمه الله، فهمتم التفسير؟
يقول
الجهل الآن
من يسمع
يعني
وجود
جهل كفر
غير
دليل، أي يعني قد يمنع الوقوع الكفر يرجع عليه من الجهل، أي من الجهلية يستحق الكفر، لكن قال ابن تيمية لولا الجهل الناس منهم قال لكفرتكم جميع كفار، لكن العين فقد يكون مانع الجهل. والآن هذا الجهل الآن تكفير أبناءنا، يعني في لا مسلمين تجد بعضهم يزعل من الثاني، هو راح يقول يا كافر يا يهودي، هل مكفر الشارع؟ لا، عنده جهل يقول السبة جائزة أو على الأقل لا يستجوز، لكن ما تصل به الكفر، أنتم الجهل يمنع وقوع الكفر كذا التأويل. طيب المسألة السابعة، المسألة السابعة، هل للمسلم أن يأمر أو هل يشترط، هل يشترط من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فكفر فارتد، أو يجب أو يستحب أن يغتسل؟ أن يغتسل، الاغتسال الذي نذكره في الكافر الأصل الذي أسلم. لكن في جماعة تذكر وأسلم تذكرون في التاريخ من في عهد الصحابة أو بعد، فهل مروا بالغسل؟ نعم، الذي ورد والله أعلم الكافر الأصلي هو الذي يغتسل. كذلك فيه نظر أن يعني إنسان كان تارك صلاة هو كافر، فهل إذا رجع يصلي يقول له يلا تشهد واغتسل، تشهد واغتسل؟ فلعله يقال إذا تاب إلى الله من ترك الصلاة ورجع هذا حسب. نعم، لأنه ما كفر بالشهادتين. من دعي إلى لا إله إلا الله وقيل له قل لا إله إلا الله وهو كافر بها، يقال له عند الإسلام تشهد. لكن هل ثبت بالذين رجعوا إلى الزكاة مثلا تركوا الردة أو غيره أنهم أمروا بالنطق بالشهادتين؟ يعني الذي ترك ما هو الصلاة ويشهد على الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، نعم، لكن يكون ترك الصلاة، فهل يلزم بالشهادة؟ هذا أنا يعني أقول يحتاج نظر نلزمه بالشهادة، المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر. لما؟ إن نحتاج إلى أثر يدل على المرتد يشترط له هذا وليس فقط يرجع الصلاة، إن هو الصلاة تركها فإذا تاب منها ورجع إليها قد يقال يرجع إليه الإسلام إنه فقط ترك الصلاة. طيب الآن نبدأ بالدرس، وآخر مسألة نتكلم فيها هي تكفير المعين، والتكفير مسألة خطيرة ينبغي يتكلم فيها العلماء، فليس كل من وقع في الكفر لازم وقوع الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع تحقق الشروط، فلا يوجد تعجل في الكفر. فقد يقع الرجل في الكفر العملي ولم يقع الكفر الاعتقادي فلا يحكم عليه بالكفر بنص مثل من أتى حائط فقد كفر، لأن هنا معناه أنه أتى عمل الكفار قد كفر، وليس بكافر حتى يجهل أمر الله فحينئذ يكون كافر، فلا يتعجل متعجل التكفير لأن هذا باب خطير عليه أن يمسك لسانه عنه خوفا من حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك الشيخ محمد الوهاب قال وإني لا أكفر العابد عند قبة الكواسل وقد يكون جاهل، لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفير، وإن المثال العظيم يقول الشيخ أننا ما يقولوه عنا أن نكفر من لم يهاجر إلينا، لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول ثم أباه، إذا المشترط إقامة الحجة حتى نكفر الشخص، هذا إذا كان في الإسلام. أما إذا كان كافر أصلي فهو كافر كمن كان يهودي نصراني، لا نقول يقيم عليه الحجة تتكفر، هذا كلام الشيخ عبد الوهاب في من؟ في مسلم يلبس عليه ابتلي بالشرك ظنه من الإسلام، فإنه لا يجري على لا يجري عليه حكم الكفر حتى تقام عليه الحجة. ولكن النبي لم يكفر أناس وقعوا ظاهرا في مكفرات مانع ادماه الجهل والتأول ندامة، لم يكفر من قلنا وفينا رسول الله يعلم ما في غد، لكن بين أو ألمح إلى كفر من قال اعدل يا محمد بأي شيء، بقوله لعمر لا يقول محمد يقتل أصحاب إنه يستحق القتل، لكن هناك مفسدة في قتله فألمح بذلك إلى كفره. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
طيب، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم. وهذه الكلمة يؤتى بها للفت نظر القارئ والسامع لما بعده. اعلم، علم مطابقة، علم مطابقة جازمة في الذهن لواقع الأمر، الواقع الشرعي. فالواقع الشرعي أن من أهم النواقض 10 نواقض في الإسلام. ومعنى نواقض جمع مفرده ناقض، وهو معناه الهادم المفسد المخرج للإسلام أو الملة في الإسلام أو المكفر. فكأنه يقول إن اعلم أن هناك مكفرات قولية وعملية 10 هي أهم المكفرات التي يخرج بها المسلم من دائرة الإسلام. وإذا خرج بها وثبت عليه الحكم ويثبت عليه الحكم بشاهدي عدل يرفع أمره عند القاضي. فهنا اختلف العلماء، هل يستتيبه القاضي أم يسارع في قتله من غير استتابة؟ قولان لأهل العلم. فجاء عن بعض الصحابة أنه نزل عند بعضهم بعض أصحابه فوجد مرتد فقال: لا أنزل حتى يقتل. وما سأل يستتاب أو لا يستتاب. وقال آخرون من أهل العلم: بل ينبغي أن يستتاب قبل إيش؟ قبل أن يقتل. والحقيقة إذا كان زنديق ينبغي أن لا يستتاب، يعني أظهر السب لله مثلا، فإنه إذا استتيب فإنها تكون فوضى، فيوشك أن يفعل الذنب ويقول تبت، فتذهب مهابة الرب في قلوب كثير من الناس، فيأتي بمسبة لله واستهزاء بأنبيائه ثم يسارع في التوبة أو يظهر التوبة، وحينئذ يتساهل في أمر ذلك. في الأمر ذلك الأول قال: الشرك في عبادة الله. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وإذا قلت فلماذا ندرس هذه النواقض؟ الشرك معروف، فنقول لا يأمن الشرك والنفاق على نفسه إلا منافق، لا يأمنه لا يأمن على نفسه أن يقع، لا يأمنه يعني النفاق، لا يأمن، يقول أنا آمن بالنفاق، ما يمكن أقع في الشرك والنفاق إلا منافق. فإنه إذا كان إبراهيم خاف من الشرك فدعا الله فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكيف بنا. قال بعضهم إذا لم يأمن البلاء على نفسه إبراهيم فكيف، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ والنبي الأمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر أن يقول كما قالت عائشة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما قالت له عائشة بذلك ما قالت؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. وجاء لها فتن، يعني ستكون فتن كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا يدل على أن من أسباب الوقوع في الكفر الدنيا، كما مثلت في خطبة الجمعة في بعض أسباب الردة والخوف من الكبائر، أن الرجل لا يزال يفعل كبائر، غيبة، زنا، شرب خمر، غش في المعاملات التجارية، وينقص إيمانه مع الأيام حتى يرق 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 مع كثرة المعاصي إلى ربما يحفر صفقة مع تجار. يعلم أنهم إذا وجدوا في أنفسهم منه شيء وسيلغون الصفقة معه، وإذا بأحد التجار هؤلاء قبل عقد الصفقة والجلوس لشرب القهوة ونحو ذلك والمقدمات لعقد الصفقة سخر بالله لملائكته، فذكر طرفة في شيء من ذلك أضحك الجميع. وإذا بهذا الذي تعاطى الكبائر وانهمك في المعاصي إيش؟ يسكت بل يجاريهم، فلم يكن في نفسه رادع، تهتك إيمانه بالكبائر، فإذا به يهون ويضحك معهم. والله يقول في الكتاب فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثله، فهو تجاوب معهم وصار يتكلم بكلامهم ما به رادع، لأنه هتك إيمانه بالكبائر، فمثله وقع في ناقض الآن باستهزاء. سببه أنه اشتراع على الله بالكبائر ثم أعلى به الأمر إلى الكفر، فالكبائر والذنوب بريد الكفر، وكذلك الذي يشتري على الله بالبدع فيكون آخرها الكفر. فإذا لا يعمل الإنسان على نفسه وهو يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استبقاء، فقد يصر الرجل على النظر المحرم كل يوم يضرب القنوات، يصير هذا تنقل كبير في حقه، أو يسمع الأغاني أو غير ذلك من الصغائر، ثم يضعف إيمانه إلى أن يقع في الكفر، إما بمجلس سخر فيه مع الناس بالله وملائكته، وإما بحادثة موت. جاء إنسان قال فلان قريب توفي ويفعل كذا من قبل فيما يصابه مع الأيام، وإذا به يذكر كلمة مقتضاها مسبة لله في قدره فكفر. إذن هذه خطورة الكبائر، قد تؤول بك إلى نواقض، إلى ناقض من نواقض الإسلام، فاحذر الكبائر، لا تقل في نفسك هذه النواقض مالي ولا حتى أدرسها. يجب أولا أن تحذر الكبائر قبل أن تنظر في حجمها وتقول هي مكفرات يمكن أقع فيها، قد تقع، أو لا تأمن على قلبك. قلوب العباد بين إسماعيل صادق الرحمن. ثانيا أنه يجب عليك أن تخوف نفسك من الموت والنار والاستمرار في الكبائر، لأنها قد تؤول بك إلى الكفر ودعوة غير الله. أمر قال لي إنسان مرة لا شك أنه ضعف إيمانه لأنه الشرك. ليش يعني حكمة الله جعلك يا أخي صلوات وصدقات وقيام ليل وصيام نهار وقراءة القرآن لتقوية إيمانك، هذه غير تقوية إيمانك تنفعك من وجوب. أعظم وجه أن تكون لك حجب من الشرك. أذكر إنسان لقيت كلمة بالرياض إحدى المساجد، لحقني إنسان وجهه مفزع أعوذ بالله، يعني رأيت وجهه منكر على بي، يعني فيه نكارة في وجهه غريبة. فتبعني بعد الكلمة وركض وراي حتى خرج بس، فجاء يسألني أنه كان في البر كأنه أحس بخوف أو شيء فضعف إيمانه، لأنه كان يسمع أغاني لعله يسبل ثوبه منخرط، ضعف إيمانه وضعف حتى وسوس له الشيطان وأطاع الشيطان. الإيمان يقويك لا تدع الشيطان، فكان وسوس له أنه لن ينجيك الآن من البر هذا والمخاوف اللي أنت فيه حتى تصلح سيارتك أو كذا ما أدري وش. فلحقني يقول لي لقد ضعفت يقصد يعني ودعوت الجن في البر. فبعدها اختلف كما قال الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعالى. فهذا بدل مسكين ما يأمل بعد أن كان في البر بدل يدعو الله يا الله آمني من هذه الوحشة والظلمة وارسل لي من يخرجني من البر هذا والقتيل، وش سوى؟ ضعف. هذا أخاف عليه قبل أن يصل إلى مرحلة دعوة الجن هكذا في البر ويصيح بها حتى يشرك، أنا أخاف من قبلها فاعل ذنوب معاصي نساء، أخاف ترك صلاة الفجر، إهمال العبادات، حتى إذا هجم على الشيطان وسوسه ما يجيك الآن بس تخلص منه هذا ادعوهم ضعف إيمانهم ودعاهم فلا شك. اسألني وش المخرج الآن؟ على كل حال التوبة تجب من قبلها كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أول ناقض من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله. كان يمكن أن يذكر الشيخ الشرك ويسكت، فحينئذ يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة، يشمل كلام الشرك بأنواعه الثلاثة: شرك الألوهية هو القسم الأول، شرك الربوبية القسم الثاني، شرك الأسماء والصفات. فكون يقول الشرك في عبادة الله تعلم أنه لما ذكر نواقض الإسلام أراد أهمها. أي نعم، لأن البلاء في عصره حصل بالألوهية، فشوف خصص ناقض في الألوهية، الناقض في الألوهية أو قسم الألوهية، شرك في الألوهية في شرك الربوبية فيه إيه؟ كمن يعتقد أن غير الله له فعل كفعله، هذا موجود من المتصوفة، يقول في الكون أربع أقطاب أو ثلاث يعينون الله في تدبير أمور الكون، فلماذا يخص في ناقض الإسلام شرك العبادة؟ لأن هذا الذي انتشر في عصره فأراد معالجة، فدل أنه ذكر هنا أهم نواقض الإسلام ليس كلها، وإلا لو أراد التتبع لكان أكثر في ذكر علماء بسعرية ناقض 700 ناقل، لكن ذكر الأهم أي شرك الربوبية أي شرك الصفات، لكن ذكر الألوهية لأن البلوى عمت به في عصره الشرك في العبادة. الشرك تعريفا، ويجب عليك أن تعرف الشرك حتى تحذر، هذا من العلم الذي هو فرض عين لا يسعك جهله. وقد خرج ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما هو يفترض علينا من العلم؟ قال: ما لا يقوم دينك إلا به. توحيد شروط لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، معنى أن شهادة محمد رسول الله، شروط الصلاة، وكل مسألة دينية تقول عليك العمرة والحج يجب أن تتعلمها، ومعاملة كبيع التأجير وانتهي بالتمليك، بيع العينة، كل معاملة تقبل عليها تتعلم، يجب أن تتعلم أحكامها أو معاملة عبادة أو معاملة كالبيع والشراء كما ذكرنا والطلاق والنكاح ونحو ذلك. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من الخصائص، وأصله في اللغة هو المساواة. وبالاصطلاح الشرعي مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ويدل على هذا التعريف ما ذكره الرب لا إله إلا هو في كتابه عن المشركين وكيف ندمهم في الدار الآخر. يحلفون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وكانوا في شرك. فتبين أن الشرك هو التسوية، لأنه قال نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهذه الآية وهذه وكانوا يشركون يدعون غير الله يذبحون له ويخافون أن تفضل منه. فعلم من هنا أن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ويدل على أن الشرك يخرج من ملة الإسلام وأنه كفر بالرحيم الرحمن، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل أن الشرك ما الشاهد من الآية. إذا علم أن كل كبيرة مهما علت في الشر تحت المشيئة إما أن يغفرها الله أو يعذب صاحبها بالإجماع، فهناك كبيرة لا يغفرها الله فلا تكون إلا شرك أو كفر. فلما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به دل أن الشرك كفر لا شك، وأنه يخرج من ملة الإسلام. قال تعالى إن الذي لا يغفر الله كفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال وإلهكم إله واحد، هذه الآية الثانية جواب ورد على ما تقدم، وذلك لأنهم كفروا بدعوة غير الله، فإذا ماتوا الكفار كان عليهم لعنة الله. فإذا أرادوا أن يستقيموا فليعلموا أن معبودهم الذي يجب أن يوحدوه في العبادة هو واحد وهو الله لا إله إلا هو، وهو إن في خلق السماوات، يعني دلائل على أنه واحد يستحق العبادة، لا يذبح لغيره لا يذبح لغيره لا يخاف من غيره كالخوف منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا يدل على أن الشرك ينقض الإسلام ويحبط العمل، ولأن النبي كان يقول للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولأنه قال لهرقل الذي كان مشرك قال له أسلم تسلم، فدل على أن الشرك يخرج من الإسلام، فهذا من نواقض الإسلام. الشرك يحبط العمل، ولا يكون محبط العمل كله إلا الكفر، إن الذين ما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا. حينئذ قال وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك كفر، والكفر يخرج من الإسلام. وما الفرق بين الكفر والإسلام؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال هم شيء واحد، وقال بعضهم بل بينهما خلاف. فليس كل كفر شرك، ولكن كل شرك كفر. فرعون كان كافر ملحد، يقول انا ربكم الاعلى، ما يقول الله اله وانا اله، يشرك يساوي، فهذا كافر. والشرك هو أن يساوي غير الله بالله، فيعبد الله ويعبد غيره. كفار قريش كانوا يذبحون لله تارة، كانوا يدعون الله تارة ويدعون غيره تارة أخرى، فأشر. فقالوا الشرك مساواة لله بالله وهو كفر، لكن الكفر قد يكون شرك وقد يكون إلحاد، كما يستهزئ بالله وملائكته، هذا فيه إلحاد مزدر، لأنه دعا غير الله مع الله وصار شركا. طيب افرق، وينقسم عفوا، وينقسم الشرك الى ثلاث اقسام: شرك اللهية، شرك الربوبية، شرك الاسماء والصفات. وخاصة بالناقض هو شرك الالهية. شرك اللهية ان يساوي غير الله بالله في العبادة، وذلك يكون بان يعتقد ان غير الله يدعى ويذبح له، كان يذبح للأضرحة أولياء ومن قبل الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن أو حتى لنبينا محمد أو لعيسى، كل ذلك شرك أكبر في الألوهية. والقسم الثاني شرك الربوبية، كان يعتقد أن غير الله يخلق خلقه يرزق رزقه. الثالث شرك أسماء الصفات، كمن يعتقد أن لغير الله صفة كصفته، كمن يعتقد أن النبي يعلم الغيب، قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومنهم
اقرأ. قال رحمه الله: ومنهم الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وأشهرها الشرك في عبادة الله.
نعم، ومنهم من الشرك الأكبر في الإلهية الذبح لغير الله وعلى عبادة، وبعد ذلك من إن شاء الله. الله في عباده الله. الذبح هو اراقه الذبح الشركي او الذبح التعبدي، هو اراقه الدم تعظيما للمذبوح له. والذي يستحق الذبح تعبدا هو الله وحده لا شريك له، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فدلت الايه على ان الذبح عباده، واذا كان عباده فصرفه لغير الله شرك اكبر مخرج من المله. وذلك من يذبح تقربا للجن او للقبر. والذبح تعتريه الاحكام الخمس، فمنه ما هو حرام، كأن يكون شرك بالله سبحانه وتعالى كمن يذبح لغير الله، وهذا بأعلى درجات التحريم، وهو الذي يحدث لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. القسم الثاني من الحرام وهو دون، إما أن يكون ذبح غصب يغصب شاة من جاره ويذبحها فلا يحل ذبحها، هذا الذبح حرام. ثالث الصورة الثالثة أن يذبح شاته فيتسلى برؤية الدم ينفر ويتركها حتى تنتن وتجيف، وهذا من إضاعة المال. يذبحها لا لكي يأكلها أو يوزع الفطر، بل ليتسلى بفوران الدم ويتركها تنتفخ حتى تموت، ولا يسيبها حتى للسباع، ولا يريد شيئا من ذلك إلا أن يتسلى وهو يعلم أنها ستضيع أو سيهدم دم لحمه على سرق ويضاع للماء، ولا يجوز ذلك. ومن صور الذبح المحرم الذي لا يجوز الذبح البدعي، وهو أن يذبح عند القبر أو أن أن يذبح عند القبر، يذبح لله عند القبر، فهذا الذبح بدعي، أو يذبح في مكان كان عيب فيه من عيال المشركين، كان فيه عيب من عيال المشركين، أو كان فيه صنم يعبد، هذا الذبح لا يجوز لو ذريع للشرك وهو بدعة. ومن صور الذبح التي لا تجوز أن يذبح بترك مع ترك التسمية تعمدا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا ذبح من غير تسمية فيسيهدر المال، فلا يجوز الذبح من غير تسمية، فهذا الذبح مما لا يجوز. فكل هذا داخل المحرم، وعلاه الشرك ثم البدع بعده ثم السرف وإضاعة المال وغير ذلك، كله داخل في الذبح المحرم. الذبح الواجب هو الذي تعبدنا الله بإيجابه في أبواب النسك والكفارات كذب المتعة، فإنه واجب إلا من لم يجد فصيام ثلاثة أيام من حج سبع درجات، ومستحب كالعقيقة، ذبح مستحب، لأن النبي قال إذا ولد لأحدكم إيش؟ ولم فأحب أن ينسك له، فدل العقيقة مستحبة وليست واجبة، وكذلك الأضحية ذبيحة مستحبة، أو جمع العلماء عند الاستطاعة، لكن أبو بكر وعمر هم أحق من يتبع كان يتركان الأضحية لبيان أنها مستحبة، هذا ذبح مستحب وذاك واجب. وهناك ذبح مباح يذبح ليحدث من هذا الذبح وليما يدعو الناس لها لا لقصد القربة، لقصد أن يدلهم على بيته مثلا، يذبح وليما فهذا مباح، أو يذبح يتنزه يشري هذا مباح. ومن الذبح البدعي الذي يدخل بالصورة الأولى أن يذبح ذبح مطلقا لله من غير سبب كأضحية كعقيقة كذب متعة، هكذا ذبح عشر الإبل ينحر يقول لله لا نذر ليس ولا شرب سبب شرعي مطلقا، هذه كتسبيح كسجدة مطلقة لله بدعة، كذلك بذبح مطلقة هكذا وغير سبب، من سجد عشر سجدات سجد وكلها لله كانت بدعة، لأن السجود لم يشرع إلا بسبب مشروع مثل تلاوة سهو صلاة شكر، وكذلك الذبح شرع الأمر مشروع كبره الحيات والعقيقة، فإن يذبح ذبحات مطلقة لله فلا يشرع، لأن أصل عبادة البلد حتى يأتي دليل على ذلك. طيب، والذبح للجن أو القبر شرك، لأن ذبح عبادة وصرف لغير الله شرك أكبر، وهذا يخرج من ملة الإسلام. ومن الذبح المباح الذبح للضيف، يعني لأجل إطعامه لا تعظيما له، لأجل إطعامه الطريق لوضع اللحم أمامه الذبح، وحتى يرى إكرامه يعلم أن ذلك قريب عهد اللحم فيفرح الضيف، لا تعظيما له بإراقة الدم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال الشيخ: الشرك في عبادة الله، عرفنا تعريف الشرك، فما هو تعريف العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتصح العبادة بشرطين بل بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون العابد لله موحدا له، الشرط الثاني أن يكون مخلصا له بذكر العبادة، الثالث أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأخير فدليله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وضحى رجل قبل الصلاة فقال شاتك لحم، فدل على أنه لا بد من المتابعة على الإخلاص. وأما التوحيد فلقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة حق محض لله لأنه الخالق الرازق، فمن صرف لغير الله فقد أشرك، سواء كانت بذبح أو نذر أو دعاء أو خوف أو رجاء أو سجود أو غير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. وينقسم الشرك إلى قسمين من جهة المآل في الآخرة، ينقسم إلى الشرك أكبر وهو دعوة غير الله الذبح له والنذر وهو صلاة غير الله بالنفل الاعتقاد، والشرك أصغر وهو أن يكون ذلك في اللفظ والعمل. فمن قال مثلا والنبي وحياتي هذا شرك أصغر، ومن قال ما شاء الله وشئت هذا شرك أصغر، لكن من دعا غير الله وذبح له فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب، الناقض الثاني اقرأ.
قال رحمه الله: ومن جعل بينه وبين الله وصايا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
أي من نواقض الإسلام من يتخذ بينه وبين الله وصايا كالأولياء في القبور، يسألهم الشفاعة ويقول مثلا: يا ولي الله، أو حتى: يا رسول الله اشفعني عند الله. فهذا دعاء لغير الله ولو سماها طلب شفاعة، فيسأله الشفاعة ويتوكل عليه، فهذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفه إلا لله، فمن صرفه لغيره صار شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وتعريفه تفصيلا هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فمن دعا غائبا كالولي في قبله وقرنه مع طلب فقال اشفع لي يا ولي الله صار شرك أكبر، ولو ادعى أنها طلب شفاعة وقال: أنا أعلم أن الله ينزل المطر أو يعلم الغيب، لكن أطلب من هذا الولي في قبره أن يشفع لي عند ربي فأنا مليء بالذنوب، فيقال مجرد طلبك له ولو سميته شفاعة شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله، فتحقق وصف الدعاء فيه وصرت بذلك شرك مشركا. أو يتوكل عليهم، التوكل هو اعتماد القلب في جلب خير على الله، في جلب خير ولا في شر، فيعتمد على الولي أنه يشفع له، نعم، فسأله ف فهو كافر بالإجماع. التوكل عبادة وعمل القلب، ولذلك العلماء يقول لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل خاص بالله. نعم يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن المشيئة مشتركة، لفظ مشترك، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لنا المشيئة وله المشيئة. فيجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، لكن تقول ما شاء الله وشئت شرك. لكن في التوكل توكل خاص بالله وهو عمل القلب كما قال الإمام أحمد، فلا يجوز أن تقرن ولو بثم الدالة على الترتيب فتقول ما شاء الله توكلت على الله ثم عليك، لابد أن تقول توكلت على الله ووكلتك، أو ثم وكلتك وكالة. أما أن تقول توكلت على الله ثم توكلت عليك هذا مما لا يجوز. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فليس بينه وبين الله واسطة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا أوليائي حتى أستجب لكم أو رسولي بعد موته حتى أستجب لكم، قال ادعوني ادعوني أستجب لكم. وكثير من الآيات يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لكن لما جاء عند مسألته أجاب بنفسه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. لكن لما جاء عند الدعاء وإذا سألك عبادي عني فقل لهم فيها فقل من غير واسطة، لا شف شف، وإذا سألك عبادي عني فإني أجاب بنفسي، لا أقل قل لهم يا محمد، لكن واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن أنصح لإخواني ولنفسي حتى الله يجيب دعاءك أن تصبح قريب منه بالعبادة والصلاح، فإن العبد الصالح مستجاب الدعاء. أما يأتي إنسان قد أغلق نفسه في الذنوب ودعاه الحرام ثم يقول يا رب يا رب، كما جاء في حديث مسلم، وإن الرجل يسافر يعني يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام، هل لا يستجاب له؟ تسعى لذلك، ينظف القنوات، يسمع أغاني، يقطع رحمه، يعق والده، نعوذ بالله. فكيف يستجيب الله لهذا الذي فعل أمور يكرهها الله منه؟ فعلى المسلم حتى يستجاب دعاؤه لله أن يصلح ظاهره وباطنه، يصلح قلبه أولا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا من ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فنطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والكبر والحقد والرياء ومن من الحسد، وأعمالنا من السحر وكذلك الزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم، وألسنتنا من الكذب والشتيمة والعقوق وقطيعة الرحم وغير ذلك. فإذا قلنا يا رب استجاب الله، كما كان الإمام أحمد، قالوا كنا نقول في الإمام أحمد أنه كأنه ملك يمشي على الأرض من إقباله بقلبه على الآخرة وعزوفه على الدنيا. قالت زوجة له أنا تصيح بالليل، ما كان وقتها طوارئ ولا عمليات قيصرية ولا بنج ولا شيء، قام الإمام أحمد على صياح امرأته وكانت أنا تلد وحبسها النفاس وتصيح تكاد تموت، فقام الإمام أحمد مذعورا ربما على صياحها وهي تكاد تموت من النفاس، فانظر كلما اقتربت من الله بطلب العلم والعمل وقيام الليل وصيام النهار قسى الله في اجابه الدعاء. اذا تقربت الى الله باع اذا تقربت الى الله ايش لا تقرب الله باع. واذا جئت تمشي ياتيك ايش هروله. فالامام احمد سمع صياح تلك المراه التي ما في وقتها طوارئ ولا فيه والله. يقول الراوي يقول فسمع صياحها فاشرح عليها فما رفع دعاءه فقال يا فارج الكرب الا خرج الولد سريعا. فالمقصود هؤلاء العباد الصالحين دعاءه سريع فاحذر ان تتطاول عليه. اولياء الله من عاد لي ولي فقد اذنته بالحرب ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فكيف تعرف انك حينئذ ليس من اولياء الله؟ انظر لنفسك، خرجت من صلاه العشاء الان، هل تنظر الى التمثيليات فضائيات؟ ثوبك مسفل تحت الكعب؟ هل تحلق اللحيه؟ هل تصافح النساء؟ هل تتعاطى الغش في العقود وتفعل بيوع محرمه من اجل المكاسب الدنيئه؟ فاعلم انك ليس ولي، لان صفه الولي ان الله يحفظ سمعه وبصره. ما يستطيع عصى الله، اذا عصى الله سرعان ما يتوب، ما يصد على ما فعل وهو يعلم. فإذا رأيت نفسك أول ما تقبل فتاة كاسية عالية عرف بصرك عنه، أول ما يفتحون في حضرتك موسيقى تقول سكروه، غيروا نغمة الجوال ما يجوز لكم، هذا من دلالة ولي. لأن الله يعصي سمعك وبصرك. فإذا صفت نفسك تسترسل بالمعاصي ببصرك ولسانك فاعلم أن الله لما لم يحفظك في هذا فقد انتهكت حرمته لعلك بينك وبينه في الخلوات وصرت تعصيه. فحينئذ لم يحفظ سمعك وبصرك سبحانه. اللهم احفظ اسماعنا وصارنا واجعلنا من اوليائك المخلصين لعبادتك والحمد لله رب العالمين.